لك بالتحية. لا
إنها 8 صباحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بالنور الإيمان. معكم محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بأهم العناوين. القضاء العراقي يعلن أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بلغت مراحل متقدمة. قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق قطاع غزة المحاصر والصيادين في البحر الشمالي القطاع. ودعوات عمومية لإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد الحكم عليها بالسجن. أهلا بكم للتفاصيل. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما وصلت إلى مراحل متقدمة. وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي حيدر علي نوري أن محكمة التحقيق المختصة استكملت جوانب التحقيق من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، وتابع أن الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادث الاغتيال التي تمت باعتداء جوي أمريكي على موقف الشهيدين سليماني والمهندس قرب مطار بغداد الدولية. صرح مصدر أمني عراقي أن رتلا تابعا للقوات الأمريكية تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة كانت تحمل معدات لوجستية خاصة بالجيش الأمريكي، وشهدت الأشهر الأخيرة أنشطة ضد الوحدات الأمريكية في المدن العراقية، خصوصا بعد إصرار واشنطن على الإبقاء على عديد قواتها في البلاد رغم إصدار البرلمان العراقي قرارا يقضي بمغادرتها. وكانت عدة فصائل عراقية هددت بضرب قواعد الوحدات الأجنبية في حال رفضها الانسحاب من البلاد. جددت قوات الاحتلال الصهيوني استهداف المزارعين الفلسطينيين شرق قطاع غزة المحاصر والصيادين في البحر. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المزارعين الفلسطينيين بحي الزيتون، فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية. وتعتدي قوات الاحتلال يوميا على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها، كما تتعمد استهداف الصيادين في البحر والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع. دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات السعودية للإفراج عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول. واعتبر مكتب المنظمة الدولية قرار الإدانة والسجن الصادر بحق الهذلول مسألة مقلقة للغاية. مصادر حقوقية أكدت أن اعتقال هذه الناشطة جاء على خلفية نشاطها الحقوقي ولا علاقة لها بأي تهمة مزعومة وجهت إليها من قبل النظام الحاكم. هذا وما تزال ناشطات أخريات خلف القضبان بتهم تصفها مؤسسات حقوق الإنسان بالمبهمة. وكان القضاء السعودي أصدر حكما على لجين بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بعد إدانتها بتهم ذات طابع سياسي تستخدمها الرياض ضد أي معارض. يرى المراقبون في ليبيا أن الزيارات التركية والمصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس وتوتر الخطابات العسكرية بين الفرقاء في الداخل الليبي يتراوح بين التصعيد لحرب إقليمية وشيكة في ليبيا وسلام ينتظره الليبيون من الحوار الوطني. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
زيارتان متزامنتان لوفد كل من تركيا ومصر إلى العاصمة طرابلس اعتبرتا خطوة إيجابية لنزع فتيل الحرب بدأت طبولها تقرع بالشرق الليبي بعد تهديدات المشير خليفة حفتر لتركيا إثر استعراض عسكري ضخم.
إذن توجهوا إلى إمكانية ولوج إلى عملية سياسية والتوجه إلى الغرب الليبي ومحاولة قدر الإمكان أبعاد أيضا شبح الحرب، وأرسلت رسالة واضحة من خلال هذه الزيارة إلى حفتر مؤداها أنه لا مجال للحرب وأن العملية السياسية ماضية. نعم هناك تلكؤ وهناك ضعف فيما يتعلق بالحكومة الحالية الموجودة بطرابلس وفي غيرها.
حرب التصريحات والاستعراضات العسكرية بين الخصوم الليبيين وبين القاهرة وأنقرة تخبر بغضب ليبيا. يقول مراقبون لقد تاه الحوار بين الفرقاء أو تعثر، وسيحتاج الليبيون إلى صبر أكبر إذ ما علقوا الأمال على حوار داخلي أو إقليمي يراد منه نتيجة.
من الوفود التي أتت من تركيا أو مصر هي بدرجة كبيرة تبحث عن مصالح دولها أكثر من بحثها عن مصالح ليبيا، فلتركيا مصالح في عودة الشركات إلى العمل داخل ليبيا، كما لمصر مصلحة هامة بعودة العمالة أيضا. هذه الزيارات تأتي ضمن المشروع الأممي الذي ينتهي يوم 24 ديسمبر العام القادم بإجراء الانتخابات.
التوقعات غامضة وسيناريو الحرب في أولى اعتبارات الليبيين، فالعقبات الداخلية والخارجية ما زالت كثيرة حتى يجد الليبي مخرجا للحريق الداخلي والأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الناس. ما بين زيارة الوفد التركي وزيارة الوفد المصري يكمن جوهر السؤال هنا، هل ستكون هذه الزيارات في مصلحة الشعب الليبي؟
صادق الاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد خروجها من التكتل الأوروبي، وتشمل صفقة بريكست حزمة اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، فضلا عن مجموعة من الإعلانات المشتركة بين الجانبين. وكانت لندن وبروكسل نشرتا في وقت سابق نص مشروع الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم تنسيقه بينهما مؤخرا بعد مفاوضات طويلة وصعبة وشاقة حول إعطاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ. نستمع إلى التقرير التالي.
ضوء أوروبي أخضر لدخول الاتفاق التجاري بين لندن وبروكسل مرحلة ما بعد بريكست حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، ليسدل الستار على نحو 10 أشهر من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة السوق الموحدة، وبما يسمح للطرفين أن يتجنبا في اللحظات الأخيرة بريكست بلا اتفاق والذي ستكون عواقبه الاقتصادية وخيمة. تطبيق الاتفاق سيكون مؤقتا في انتظار المصادقة الضرورية من قبل البرلمان الأوروبي، وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى نهاية شباط فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر. لكن الحديث يدور حول نجاعة الاتفاق التجاري في إنهاء أزمة بريكست، وذلك بعد أن طوت لندن صفحة 47 عاما من زواج صاخب مع بروكسل. الانقسام حول هذا الملف يعكس صورة الشرخ العميق الذي قسم آراء المتابعين لهذا الشأن بين من اعتبر الاتفاق تاريخيا ستتنفس لندن في أعقابه الصعداء، وبين من يحذر من أن أسواق بريطانيا ستحتاج سنوات للتعافي. وجاءت هذه الانفراجة بعد أشهر من الجمود بسبب النقاط الخلافية والشائكة، وكان أبرزها وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية، وآخر نقطة تم حلها قبل الإعلان عن الاتفاق الواقع في 1200 صفحة. لكن هذه النقطة أشعلت ردود الفعل الغاضبة واتهامات لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بخيانة الوعود بشأن السيطرة الكاملة على الصيد في المياه البريطانية. تتشعب بنود وتفاصيل الاتفاق كما أن آثاره تمتد لتشمل أبعادا مختلفة.
لوحت الكتلة الديمقراطية المعارضة المعتصمة في البرلمان التونسي بفرضية سحب ثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لسوء إدارته للشأن البرلماني وفق تعبيرها، فيما تواصل الكتلة اعتصامها لليوم 20 بمقر البرلمان احتجاجا على ما وصفته تبريرا للعنف من رئاسته بعد تعرض أحد أعضائها للاعتداء. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
التوترات تأبى أن تفارق المشهد السياسي التونسي برلمانيا، ولليوم 20 على التوالي تواصل الكتلة الديمقراطية المعارضة اعتصامها بمقر البرلمان احتجاجا على ما وصفته تبريرا للعنف من رئاسته بعد تعرض أحد أعضائها للاعتداء. الكتلة اليوم تلوح بالعمل على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي كخطوة تصعيدية.
سحب الثقة مسألة مطروحة الحقيقة بقطع النظر على مسألة العنف والتواطؤ معه. هنالك سوء إدارة وإدارة كارثية لمجلس النواب الشعب، هنالك انحياز وعدم حياد بما أنه رئيس المجلس مفروض أن يكون رئيس كل النواب وليس رئيس التحالف الحكومي.
توترات تعززت بإيقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الداعم للحكومة على ذمة تحقيقات تتعلق بتهم تبييض أموال، تهم فندها الحزب متهما أطرافا سياسية باستغلال الملف قصد ضرب الاستقرار الحكومي.
احنا نعتبر اللي الرهان هم على تفكك كتلة قلب تونس، على تفكك الحزام الداعم لحكومة السيد المشيشي، واكيد هم نتيجة هو اسقاط حكومة المشيشي وتعويضها بحكومة على هواء الناس اللي هم بيدهم بالفعل تم ازاحتهم من الحكم بسبب الفساد وبسبب التضارب المصالح.
أحداث قد تسرع بتغييرات على الصعيدين البرلماني والحكومي بحسب متابعينا، مرجحين تلاشي التضامن المبدئي الذي أبدته بعض مكونات الائتلاف الداعم للحكومة مع القروي في قادم الأيام.
المشهد السياسي يتوجه نحو التصعيد في اعتقادي، على اعتبار تمسك رئيس الجمهورية برفضه للفاسدين ومن اعتبرهم خونة، وهذا تتالى في عدة تصريحات لرئيس الجمهورية. المشهد يتوجه نحو التصعيد على اعتبار ما يحصل في البرلمان مؤخرا، وهذا قد ينعكس على الحكومة وعلى الائتلاف الحكومي، وربما قد نشهد تغييرات في الحكومة في الأشهر القادمة.
إلى ذلك ما زال المشهد السياسي التونسي ينشد الاستقرار منذ انتخابات العام الماضي.
تتسارع الأحداث وتتوالى، والعنوان الأبرز هو المزيد من التأزم، ما ينبئ بتغييرات منتظرة على المشهد في الأيام القادمة.
وفي باقي أخبار النشرة، عبرت منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها تجاه تصاعد حدة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين داخل سجون سرية تديرها الإمارات في الساحل الغربي لليمن. واعتبرت منظمة سام الدولية أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه التجاوزات عاملا مشجعا للتمادي بهذا الشأن، مشددة على ضرورة إغلاق السجون الموجودة بمحافظات اليمن، مضيفة أن الإمارات تعمل على إخفاء المعتقلين اليمنيين دون إحالتهم للقضاء. قال مصدر في منظمة الصحة العالمية أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر، وشدد المصدر على أهمية مواصلة دراسة هذه السلالات بهدف معرفة قدرتها على الانتقال من شخص لآخر، مؤكدا أن المنظمة تواظب على متابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع العلماء في أنحاء العالم. ولفتت المنظمة العالمية لأنها ستتلقى نتائج عمل فرق البحث والدراسة التابعة لها خلال الأيام القادمة. هرب نحو 200 سائح بريطاني تحت جنح الظلام من منتجع فيربييه السويسري للتزلج، حيث كانوا يمضون حجرا صحيا إلزاميا لمدة 10 أيام. وأفادت صحيفة سونتانغ تسايتونغ بأن الفارين من المنتجع هم سياح بريطانيون شملتهم في فيربييه إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها سويسرا على المسافرين القادمين من بريطانيا منذ 14 ديسمبر الجاري. وكان منتجع فيربييه يتوقع تدفق آلاف المتزلجين من بريطانيا صوبه، لكن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا أحبط الأمل. وأخيرا قال مستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن المعدل المرتفع للإصابات فيروس كورونا قد يزداد مع احتفال الأمريكيين برأس السنة الميلادية الجديدة رغم تحذيرات مسؤولي الصحة العامة. وأكد أنه عندما تسجل 100,000 إصابة يوميا و2,000 وفاة ودخول أكثر من 120,000 حالة للمشافي، فإننا في مرحلة حرجة للغاية. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير. القضاء العراقي أعلن أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بلغت مراحل متقدمة. قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف المزارعين الفلسطينيين والصيادين في القطاع، ودعوات أممية لإطلاق سراح الناشطة السعودية الهذلول بعد الحكم عليها بالسجن. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الملتزم المتمثل في نتاجات شعراء أهل المودة في القربة من أهل البيت سلام الله عليهم. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للشعر البحريني المعاصر عبد الكريم الممتن. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، رغم أن الشيخ عبد الكريم الممتن كان من الشعراء المتأخرين الذين عاشوا في هذا القرن، وهناك من هو أقدم منه تاريخا، إلا أننا رأينا ضرورة الحديث عنه واستعراض أشعاره لما يتمتع به من شعرية فذة وأدب جم، ونحن لا نقول جزافا إذا قررنا أنه يأتي في الطبقة الأولى من شعراء الأحساء، بل إنه بشعريته يحاكي أدباء وشعراء النجف أو الحلة في هذا القرن. ولا عجب، فقد كان للمدة التي قضاها بين شعراء العراق في النجف الأشرف الأثر الكبير في صياغته الأدبية هذه، وقد كانت النجف ولا تزال المنبع الصافي الذي ورد منه شعراء هذه الحقبة الزمنية. ولد شاعرنا عبد الكريم الممتن في منطقة الجبيل إحدى قرى الأحساء سنة 1304 للهجرة. كانت نشأة الشاعر في الجبيل مسقط رأسه ومسكن أسرته، وفيها تلقى أوائل تحصيله العلمي على يد والده الشيخ حسين الممتن، ثم انتقل إلى النجف الأشرف، وهناك حضر بحث حجة الإسلام والمسلمين السيد ناصر الأحسائي، وكان الشيخ الممتن أحد فضلاء الأحساء، وهو بالإضافة إلى فضيلته العلمية كان شاعرا متفوقا كما ذكرنا. ضع أكثر شعر شاعرنا شأنه شأن غيره من شعراء هذه المنطقة للظروف القاسية التي مرت بها، ولعدم وجود من يهتم لمثل هذا التراث إلا في النادر، والذي وقفنا عليه من شعره هو ما جمعه أحد أقرباء الشاعر، وكان الدافع له هو تذوقه للشعر باعتبار وظيفته وهي الخطابة الحسينية، حيث اعتاد خطباء المنبر الحسيني على حفظ الشعر، وخصوصا في العراق والبلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي ومنها البحرين، فقد تيسر للخطيب الملا طاهر البحراني أن يجمع بعض ما وصل إليه أو وقف عليه من شعر الشاعر، وهو مصدرنا الوحيد فيما سنذكره من شواهد شعرية للشاعر. فهذه قصيدة يرثي بها الشاعر الإمام الحسين عليه السلام، ويشيد فيها بمواقف أصحابه من شهداء كربلاء، وهي قصيدة طويلة امتازت بوصف شجاعة الإمام الحسين سلام الله عليه في ساحة الوغى وأهل بيته وأصحابه، حيث حاول الشاعر تجنب التركيز على الجانب المأساوي البحت من واقعة الطف. يقول: سل غالبا ما بال غلب كماتها ذلت وليس الذل من عاداتها ما للضياغم من بني عمرو العلا قعدت فناح الضيم في ساحاتها هل كيف تضرع خدها لطليقها وهي التي ما أدرعت لعداتها أترى عراها الجبن حاشا عصبة ما عصبت بسوى اللواء جبهاتها ما عذرهم لا شب منهم ناشئ إن لم يشبوا في الوغى شعلاتها وسمت أمية أنفها في مرفق سمة العبيد به على ساداتها حشدت به أبناء حرب جندها وعلى ابن أحمد ضيقت فلواتها فهناك صاح بصحبة فتنادبت وتواثبت كالأسد من غاباتها وتمايلت شوقا إلى ورد الردى بحشاشة أورى الظما قبساتها من فوق خيل كالنعام تخالهم أسد العرين تسنموا صهواتها غلب كمات لو يغالبها القضى لقضى عليه الحتف لدن قناتها أحبتنا المستمعين الكرام عن الخصوصيات الفنية والمضمونية التي تميزت بها قصائد الشاعر عبد الكريم الممتن في أهل البيت سلام الله عليهم وعلى رأسهم السبط الشهيد سلام الله عليه نبث لحضراتكم فيما يلي الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج نستمع معا
أحبتي المستمعين أرحب بالدكتور سعدي عمران دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران دكتور كما تعلم أنه لكل شاعر خصوصيات فنية مضمونية بلاغية تميز به قصائده لاحظنا لو تسلطون الضوء على الخصوصيات الفنية والمضمونية التي تمتع بها الشاعر عبد الكريم الممتن وخاصة في أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت سلام الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وللمستمعين الكرام نقول إنه يعتبر من الشخصيات التي جمعت بين الجانبين العلمي والأدبي له العديد من المؤلفات فقهية خاصة وهذه تشهد بمقدرته العلمية وله أيضا العديد من القصائد والأشعار قصائده معظمها من نوع القصائد الطويلة في مختلف الأغراض ومنها مدح أهل البيت عليهم السلام ورثاؤهم وفي الأغراض الأخرى هذا الشاعر والأديب الكبير يعتبر من أشهر الأدباء الذين عملوا على رفعة الأدب العربي في العصر الحديث كما يعتبر أيضا من الأدباء الذين كتبوا لديهم مؤلفات يعني حول الشعر العربي وتخصصوا به في ذلك الوقت الذي عاش فيه في القرن الرابع عشر الهجري وعمل على إثراء الأدب العربي والساحة الشعرية بالكثير من العلم والمعرفة والثقافة الشعرية لكنه مع ذلك بقي كعادة العلماء الذين يتمتعون بالقريحة الشعرية بقيت في ضمن إطار تقليدي كان ينظم شعره على ضوء القوالب الشعر العربي القديمة ولكن هذا الإطار التقليدي الذي تميز به يعتبر يعني من النوع الذي كان يجيد التقليد من دون أن يغفل بعض مظاهر الإبداع في المعاني وفي الصور الشعرية كما تشهد له بذلك أشعاره بذلك يعتبر من الشعراء البارزين في المنطقة التي عاش بها وفي العراق أيضا، حيث أنه كما تعلمون درس لفترة في العراق في مدينة النجف الأشرف. الأغراض التي نظم فيها بالإضافة إلى الأغراض العامة أو في المديح النبوي ومديح أهل البيت عليهم السلام، وفي الرثاء وفي التأريخ وفي المساجلات للدفاع عن العقيدة، أيضا لديه قصيدة في هذا المجال، اعتمد أسلوب الأراجيز والموشحات وغلب على شعره التشطير والتخميس. يعني من ضمن مثلا الأشعار التي نظمها في الدفاع عن العقيدة، وهي بالفعل كذلك يعني أرجوزة فقهية في مناقشة الناصبيين الذين يعادون أهل البيت عليهم السلام وأتباعه ويبطلون بعض الأحكام بدون دليل. يقول مثلا في هذه القصيدة: دع عنك دعوى العلم بالأحكام، يخاطب الشخص المتطرف والمغالي والمبغض لأهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، دع عنك دعوى العلم بالأحكام والخوض في الحلال والحرام، فقد هتكت حرمة الشريعة وهي بها حوزتنا منيعة، غداة أنكرت لغير منكري مدعيا أن سواك المجتري. وهنا أيضا يخاطبه يقول بالقول: فيا غبيا يدعي الفصاحة وليس عنده سوى الوقاحة، من الذي منا على الله اجترى وباء بالإثم وجاء منكرا، أذاك من برأيه استقلى محرما ما ربه أحلى، أم من له أدلة عقلية تتبعها أدلة عقلية. أيضا من الأشعار التي تفرد بها تأريخه لحادثة هدم قباب البقيع، له أكثر من قصيدة في هذا المجال. يقول: غيرة الله إلى ما الاصطبار، وراح الكفر على الدين تدار، أقعودا وذه شيعتكم، يعني وهذه شيعتكم، نالها فيكم هوان وصغار، ليس إلا كلها من ناس. نا يخاطب الإمام المهدي عليه السلام
عجل الله تعالى،
عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس إلا كلها من ناصر، فقد طال علينا الانتظار، معضل هد به ركن الهدى وورد في مهجة الإيمان نار، يا له من فادح تاريخه، قد دهى الإسلام ذل وانكسار.
الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، شكرا جزيلا لك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا أيها الأفاضل، تابعتم هذه المحطة الحوارية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، وقال الشاعر عبد الكريم الممتن القصيدة التالية، يذكر فيها أهل البيت عليهم السلام ويختمها بذكر مصيبة الزهراء سلام الله عليها، ومنها قوله مبتدئا قصيدته بمقدمة زهدية جميلة ومؤثرة في الدعوة إلى الإعراض عن الدنيا التي من طبعها الغدر، بدليل أنها ارتضت لأبنائها أن يهتكوا حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويغدروا بأهل بيته وعلى رأسهم الإمام الحسين الشهيد سلام الله عليه، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله: أيها الغافل لا نلت نجاحا، خالف النفس ودع عنك الملاحة، وأفق من سكرة الغي ولا تحسبن الجد من قولي مزاحا. كم تمادي في الهوى لا ترعوي، وغراب البين يدعوك الرواحة، كيف لا تقلع عن معصية، ونذير الشيب في المفرق لاحا، معرضا عن زهرة الدنيا، فهل لفتى يغتر في الدنيا فلاحا؟ إنها دار غرور طبعها الغدر والمكر، فبعدا وانتزاحا. أولم تسمع بما قد صنعت ببني أحمد، لم تخش افتضاحا، شتتتهم فرقا واشترحت، سيئات تملأ القلب جراحا، صوبت فيهم سهاما لم تصب غير قلب الدين، واستلت صفاحا، أظهرت أبناؤها ما أضمرت، واستباحوا كل ما ليس مباحا. مستمعينا الأعزاء، وقال شاعرنا عبد الكريم الممتن مؤرخا هدم قبور البقيع لأئمة أهل البيت عليهم السلام، واصفا هذه الحادثة بأنها من أعجيب الدهر التي تحزن القلب وتشجي الصدور، لتجرؤ أعداء أهل البيت عليهم السلام على هدم قباب قبورهم وأضرحتهم الطاهرة. يقول الشاعر في هذه القصيدة: لعمرك ما شاقني ربرب، طفقت لتذكاره أنحب، ولا سح من مقلة العقيق على جيرة فيه قد طنب، ولكن شجاني وفت الحشا، أعجيب دهر بنا يلعب، وحسبك من ذاك هدم القباب، فذلك عن جوره يعرب. قباب برغم العلا هدمت، وهيهات ثاراتها تذهب، إلى ما معاشر أهل الإبا يصول على الأسد الثعلب، لئن صعب الأمر في دركها فترك الطلاب بها أصعب. أعزائنا الأفاضل، وبهذا نختم تجولنا لهذا الأسبوع بين رحاب ما كتبه الشعراء على مر العصور من قصائد وأشعار في التعبير عن حبهم لأهل البيت عليهم السلام، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، علما أننا خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض نماذج من قصائد الشاعر البحريني المعاصر عبد الكريم الممتن. حتى نجدد اللقاء بحضراتكم، تقبلوا شكرنا على طيب المتابعة، وإلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شيئا؟
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية، آملين أن نقدم لكم كل ما هو مفيد وممتع. تفضلوا بمتابعتنا. أيها الإخوة والأخوات، صدر عن مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية كتاب النهضة الحسينية وعلم الإمام، الذي هو عبارة عن رد علمي تفصيلي على بعض الشبهات المثارة حول علم الإمام الحسين عليه السلام بشهادته، وهو من تأليف المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الجولبايغاني، ترجمه إلى العربية الدكتور السيد خالد السيساوي والدكتور الشيخ نبيل اليعقوبي. وفي الحقيقة فإن البحث عن أهداف النهضة الحسينية المقدسة وارتباطها بعلم الإمام الحسين عليه السلام من الأبحاث المهمة والمعمقة في النهضة الحسينية، والتي وقع في بعض جزئياتها اختلاف ونقاش. لذلك نجد تعدد النظريات وتنوع الآراء منذ زمن بعيد وإلى يومنا هذا. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف هو وجه الجمع بين علم الإمام عليه السلام بشهادته من جانب، سواء كان علمه من سنخ العلوم الغيبية واللدنية أو كان من إخبارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ومن جانب آخر بين تحركاته العسكرية ورسائله السياسية ومجموعة من الأهداف المخطط لها والمعلن عنها في بعض كلماته، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الحاكم الظالم وما إلى ذلك. وعلى أثر ذلك تولدت نظريتان مهمتان. الأولى تذهب إلى أن الهدف الأساسي هو الشهادة وكل إصلاح يترتب عليها، والثانية تذهب إلى أن الهدف الأصلي هو إقامة الحكومة. وبين هاتين النظريتين توجد آراء أخرى قد يرقى بعضها إلى مستوى النظرية، تختلف في السعة والضيق أو في نوعية الدليل والبرهان أو في البيان والتفسير أو في مراحل النهضة ومحطاتها وتغير خطاباتها. وقد ألفت في هذا الصدد كتب عديدة وبحوث ومقالات متنوعة، من بينها كتاب شهيد جافيد أو الشهيد الخالد للشيخ صالح نجف آبادي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط العلمية، حيث تبنى مجموعة من الآراء التي خالف بها المشهور والتي لها لوازم وتبعات علمية لا يمكن قبولها. فقد أبعد علم الإمام عليه السلام عن النزاع في هذه المسألة وبحثها بشكلها الطبيعي والظاهري، فأسس أساسا بنى عليه رؤيته حول فلسفة النهضة الحسينية وأسبابها، وحاول تأويل أو إضعاف النصوص والأدلة التي تخالف متبنياته. وعلى أثر هذا الطرح في كتاب شهيد جافيد الشهيد الخالد، كانت هناك مجموعة من الردود والإشكالات على الرؤية والآراء المذكورة في هذا الكتاب. ومن أهم تلك الردود ما سطره يراع سماحة آية الله الشيخ لطف الله الصافي الجولبايغاني في كتاب تحت عنوان شهيد آغاه أو
الشهيد العالم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب النهضة الحسينية وعلم الإمام لآية الله الصافي الجولبايغاني. مستمعينا الكرام، وقد قامت مؤسسة وارث الأنبياء في العتبة الحسينية المقدسة بترجمة هذا الكتاب ونشره تحت عنوان النهضة الحسينية وعلم الإمام، وقد أشرف على ترجمته قسم الترجمة في هذه المؤسسة. يقول آية الله الصافي في مقدمة هذا الكتاب إن بيان أمثالنا وإن لامس ذروة الفصاحة والبلاغة إلا أنه سيبقى عاجزا في دلالته أمام النهضة المقدسة لسيد الشهداء عليه السلام، وقاصرا عن بيان نهضته الخالدة السرمدية، إذ لا شك أنها من الحوادث الفريدة من نوعها التي لم تكشف أسرارها وأهميتها ولم تخمد أشعة تجلياتها حتى بعد مرور 13 قرنا، فأنوارها كانت ولا زالت تتلألأ وتهدي البشرية إلى سبل الحرية وعزة النفس والفداء والجهاد في سبيل الله والعقيدة ومواجهة الباطل والشرك وعبادة الأوثان البشرية. ويمضي المؤلف إلى القول بشأن أهمية النهضة الحسينية إن الظفر بالمفاهيم العظيمة التي تتطلع إليها الإنسانية للوصول إلى مقاصدها وأهدافها الرفيعة في إيجاد مجتمع راق هو حكر على هذه النهضة المباركة، ولا يمكن وجدانها في ثورات أخرى. ويسلط المؤلف الضوء على هدفه من تأليف كتاب النهضة الحسينية وعلم الإمام في قوله: إننا لا نهدف من خلال هذا الكتاب إلا لبيان الحق والدفاع عن نهضة سيد الشهداء عليه السلام، ولا نرغب في استفزاز مشاعر الآخرين ولا تأنيب أو الحط من مكانة مؤلف كتاب الشهيد الخالد المحترم. لذا أنا أعتذر مسبقا إذا حدث أو فلت عنان قلمي بين ثنايا بعض المباحث، وألتمس من القراء المحترمين عدم نسيان عذري هذا أثناء مطالعتهم لهذا الكتاب، وإني لأرجح أن يعد كتابي هذا على أنه عبارة عن توضيحات حول مباحث كتاب الشهيد الخالد، وآمل من المؤلف المحترم أن يطالع توضيحاتي حول موضوعات كتاب الشهيد الخالد بإنصاف، راجيا أن ترتفع الهوة بين فكري وفكره حتى نتقارب شيئا فشيئا ونكون جميعنا إن شاء الله تعالى صفا واحدا لدفع الهجمات الخارجية الموجهة للتشيع والعالم الإسلامي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويؤكد المؤلف آية الله الصافي الجولبايغاني في كتابه النهضة الحسينية وعلم الإمام أن المصادر التاريخية المعتبرة دلت على أن الإمام عليه السلام كان مطلعا على أمر شهادته وعدم حصول الانتصار العسكري، كما كان عارفا بعدم توفر الشروط المناسبة لتأسيس الحكومة الإسلامية، وعليه يكون هدف الإمام من نهضته هو الإعلان عن بطلان حكومة يزيد وإحياء الدين وتصحيح الأخطاء والانحرافات الفكرية وإنقاذ نظام الحكم الإسلامي والوقوف في وجه الضربات الموجعة للدين من قبل حكومة يزيد. مستمعينا الكرام، برجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية المعاصرة. نشكر لكم حسن متابعتكم وفي أمان الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله وله الحمد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على صفوته المقربين الصادقين الذين أمرنا الله أن نكون معهم، محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة.
أعزائنا المستمعين، من أهم الأخطار التي تواجه السالكين إلى الله وطلاب قربه جل جلاله هو خطر الأئمة المضلين وأدعياء الفقه والعرفان، فهؤلاء يصدون طلاب المعرفة عن سبيل الله وصراطه المستقيم تحت شعار هدايتهم إليها، وهذا منشأ شدة خطرهم، ولذلك تكررت التحذيرات منهم في الأحاديث الشريفة المروية عن النبي الأكرم وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم أعزائي المستمعين، والوصية التي اخترناها لهذا اللقاء تشتمل على بيان هذا الخطر وسبل النجاة منه، وقد كتبها لولده أحد الفقهاء الأفذاذ وهو جعفر بن الحسن المشهور بلقب المحقق الحلية، وقد لقبه بهذا اللقب كما نقل بعض العلماء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو صاحب كتاب شرائع الإسلام الذي يعد من أهم المتون التدريسية في الحوزات العلمية الإمامية. أما وصيته المشار إليها فقد كتبها ضمن كتابه الفقهي القيم المعتبر، والمحقق الحلي هو من أعلام فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري السابع، وقد توفي سنة 676 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، قال المحقق الحلي في بداية وصيته:
ليكن تعلمك للنجاة لتسلم من الرياء والمراء، وليكن بحثك لإصابة الحق لتخلص من قواطع الأهواء ومآلف النشاء، وأكثر التطلع على الأقوال لتظفر بمزايا الاحتمال، واستقص البحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة فيما تتخيره، وعليك بالحفظ فإنه أربط للعلم وأضبط للفهم، ودوام البحث يعطيك استعدادا لتلقي النتائج النظرية بالفعل، واختر المباحث الصالح لتستفيد من خلقه ما يصير لك سجية.
مستمعينا الأفاضل، وبعد أن يوصي المحقق الحلي طالب العلم الإلهي بإخلاص النية لكي يتخلص من أن يتجول إلى المتاجرين بالعلم من أئمة الضلال، يبدأ بالتحذير من هؤلاء مبينا صفاتهم. قال قدس سره الشريف:
ثم أوصيك أن إياك والحشوية من المتفقهة والمقلدة منهم، فربما خادعوك ليجذبوك إلى جهالتهم، وإنما يريدون جبر مقالتهم وستر ضلالتهم. ولا يغررك لو قال، يعني مدع الفقه، الحق لائح فلا ارتياب، والطريق واضح ففيما الإسهاب، فإنه لا يصعب أن تجيبه بأن كل ممكن أن يعلم، يصلح أن يوصف بالوضوح، وإن دق طريقه وشق تحقيقه. وليس إطلاق الوضوح عليهم موجبا بالفعل، فأنت إذا اعتبرت خلاف الفضلاء في المسائل الفقهية ذلك على صعوبة الظفر إلا بعد بحث ونظر، فيتحقق أنه دلس في عباراته ولبس في إشارته.
أيها الإخوة والأخوات، ثم قال رضوان الله تعالى عليه:
إن في الناس المستبعد نفسه لشهوته، المستغرق وقته في أهويته، أي أهوائه النفسية، مع إيثاره الاشتهار بآثار الأبرار، واختياره الاتسام بسير الأخيار، إما لأن ذلك في جبلته، أو لأنه وسيلة إلى حطام عاجلته، فيثمر هذان الخلقان نفاقا غريزيا وحرصا على الرياسة الدينية طبيعيا، فإذا ظهرت لغيره فضيلة عليه خشي غلبة المزاحم ومنافسة المقاوم، ثم يمنعه نفاقه من المكافحة، فيرسل القدح في ذي المناصحة، ويقول لو قال كذا لكان أقوم، لو لم يقل كذا لكان أسلم، موهما أنه أوضح كلاما وأرجح مقاما. فإذا ظفرت بمثله فليشغلك الاستعاذة بالله من بليته عن الاشتغال بإجابته، فإنه شر الرجال وأضر على الأمة من الدجال، كأني بكثير ممن ينتحل هذا الفن، يعني المعارف الدينية، يقف على شيء من مقاصد هذا الكتاب فيستشكله، ويحمل فكره فيه فلا يحصله، فحمله بذهنه الجامد على التأويل الفاسد. فعليك بإمعان النظر فيما يقال، مستفرغا وسعك في درء الاحتمال، فإذا تعين لك الوجه فهناك فقل، وإلا فاعتصم بالتوقف، فإنه ساحل النجاة من الهلكة.
Thank you. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه مقاطع من الوصية القيمة التي كتبها لطلاب المعرفة الإلهية عالم فقهاء الإمامية العارفين في القرن الهجري السابع الشيخ جعفر بن الحسن الملقب بالمحقق الحلي. ونختم البرنامج بعرض خلاصة لمضمونها الأساسي، وهو أولاً إن على طالب العرفان الإلهي أن يخلص نيته من طلبه من شوائب الرياء لكي لا يصبح من المتاجرين بالدين، وثانياً أن يتحلى بالتعمق بالمعارف الإلهية ولا يكون سطحي الفهم، وثالثاً أن يختار المباحثين الصالحين لكي ينتفع بعلمهم، ورابعاً أن يجتنب أدعياء الفقه والعرفان الذين يصدونه عن سبيل الله وقربه عز وجل بشعاراتهم المزيفة، وأهم ما يميزهم هو أنهم يستخدمون الرياء وسيلة لتحقيق أهوائهم.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
فما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
فاصبر على ايات حال، الا يكون الهم في بيت وما، الا يكون الهم في بيت وما. اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. فما أعددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب،